إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا على بركة الله، ومعذرة عن التأخير في الليلتين الماضيتين حيث كنا على سفر، ونسأل الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فضل الشيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه،
صلى الله وسلم.
أما بعد، قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه: فصل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات، إن وجدها فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: ولا يثبت. قال: وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. قال: ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. قال: وروي عنه أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. قال: ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
قال هذه المسألة تقدم شيء منها، وهو أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وقد نبه الشيخ فيما تقدم على أن التمر والماء مفيدان للمعدة، حيث ينبهها بعد طول فترة عن العمل، فالتمر فيه شيء من يعني الحرارة وزيادة القوة والنشاط، والماء أيضا يبل العروق ويبل المعدة يبل الكبد، وفيه تطهير لها أيضا. فهذا من الحكم التي سبقا ذكرها الشيخ وأشار إلى شيء منها، فينبغي لنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء ظهرت لنا الحكمة من المسألة من الأمر المعين أم لم تظهر. فالحكمة أولا وآخرا هي الامتثال، هي الامتثال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن عرفت الحكمة مثل مسألة الإفطار على تمرات أو رطبات أو ماء، هذه الحكمة معلومة، فهذا خير على خير، ويعني يسر به المؤمن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الخبر موافقا لما دل عليه القرآن والسنة فإنه ينشرح لذلك، كما في حديث الدجال لما جاء تميم الداري ووصف الدجال، وصف المسيح الدجال، و سر النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه، وأخبر أن تميما رأى كذا وكذا، أي نظير ما أخبرتكم به. وهذا ليس شكا منه ولا يعني ترددا في تصديق ما أوحى الله به إليه، وإنما هو من باب الفرح بما تأكد حتى لدى الناس، فهذا من باب الاطمئنان. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن إيش؟ ليطمئن قلبي. فزيادة في الحكمة قد تزيد في إيمان العبد، وإن لم يعرف الحكمة فإنه يسلم ويذعن لما أمر الله به، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ويقول تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فينبغي تطبيق هذه السنن. ثم ذكر حديثين: الأول ضعيف والثاني صحيح. الأول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، وما أورد فيه من رواية أخرى، فهذا لا يثبت كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. والحديث الثابت هو الذي أورده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا الحديث صححه أكثر أهل العلم، وهو حديث صحيح إن شاء الله، وينبغي لنا التسليم له والاقتصار على الأحاديث الصحيحة الثابتة. نعم.
قال رحمه الله: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال: رواه ابن ماجه. قال المعلق: أخرجه ابن ماجه نعم. قال: ورجاله ثقات. ويشهد له حديث أنس رضي الله عنه عند الضياء المقدسي في المختارة: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. ويشهد له أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه بلفظ: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وصححه ابن حبان وحسنه الحافظ ابن حجر.
هذه الحديث بمجموع طرقها حسنة. فالصائم حين يفطر مستجاب الدعوة، وأيضا دعاء الصائم مطلقا وهو صائم لأنه في عبادة، ودعاء المجاهد ودعاء الصائم. وقد جمع أحد الإخوة الأشياء التي أو الأوقات التي هي حرية بالإجابة، وهي تربو على أربعين موطنا. تعرضت لبعضها في محاضرة ألقيتها في بعض الأماكن، لعلنا نعيدها في أماكن أخرى إن شاء الله. فالدعاء مهم جدا، والدعاء كما يقول أهل العلم سهام الليل، وهناك أوقات كثيرة حرية بالإجابة، منها دعاء الصائم، والدعاء عند الإفطار، والدعاء عند السحر، والدعاء عند السفر، والدعاء بين الأذان والإقامة، ودعاء الساجد، ودعاء آخر التشهد، في الدعاء في آخر التشهد في الثاني،
والوالد لولده،
دعاء الوالد لولده
ظهر الغيب،
والدعاء في ظهر الغيب ولك بالمثل، وغير ذلك من الأماكن. وكما قلت لكم لعلها تربو على 40 وقتا ومكانا، هي أحرى ما تكون إلى الإجابة لمن تحراها. لعلي أذكر لكم اسم الكتاب وأتيكم باسمه غدا إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. قال: وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمسى. قال: ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب، فأمره أن يقول لمن سابه: إني صائم. قال: فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، وقيل يقوله في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء.
نعم. المسألة الأولى: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، والحديث في الصحيحين كما هو معلوم، فقد أفطر الصائم. في هذا ثلاثة أقوال: قولان يبدو أنه لا تعارض بينهما، وقول هو محل نظر. القول الأول أنه قد حان وقت فطره، قد حان وقت فطره، يعني جاء وقت الفطر إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، فهذا وقت الفطر، وهو مرادف لقول القائل ماذا؟ أصبح كذا، يعني
أصبح وأمسى،
أصبح وأمسى، أي
دخل في الصبح،
دخل في وقت الصبح ودخل في وقت المساء. والقول الثاني أن المقصود أنه يستحب أن يفطر بمجرد أن يتحقق من
غروب الشمس،
غروب الشمس، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، ولا تعارض بينه وبين القول الأول، لأنه إذا دخل وقت الإفطار استحب له أن يفطر. وقال ابن حزم تحتم عليه ماذا؟ الإفطار، يعني وجب عليه في نفس اللحظة أن يفطر بأي شيء اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محل نظر، لأنه تقدم لنا أنه قد يجوز الوصال إلى
السحر،
إلى السحر. والمقصود هو الحث على تعجيل
الفطر،
الحث على تعجيل الفطر، لتعجيل الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا
السحور،
فإنه سنة متابعة ينبغي المسلم أن يطبقها حتى يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثانية وهي
نهى الصائم عن الرفث،
نهي الصائم عن الرفث والسباب والشتائم والكلام البذيء من أمثال اللعن والاستطالة في أعراض الناس والغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم وما إلى ذلك، فإن ذلك ينقص الصوم إن لم يبطله على رأي الظاهرية، فإنه ينبغي المسلم أن يصون لسانه عندما يكون صائما، وهو يجب أن يصوم لسانه، أن يصون لسانه دائما، لكن يتأكد ذلك حال الصوم، يتأكد ذلك حال الصوم، فلا يجوز له إطلاق لسانه في السبائب والشتائم والكذب والغيبة والنميمة واللعن وما إلى ذلك. الناس يتساهلون في هذه المسألة، والواجب على المسلم أن يصوم بلسانه أيضا، ولا يدخل مع الناس في القيل والقال والسب والشتم. ومن العجائب أن ترى بعضا من الناس يزداد في رمضان إيغالا في السب والشتم، لأنه دائما غضبان، وكأن هذه المعدة إذا خلت يغضبه ذلك، ولا يحب أن يكلمه أحد، ربما لو كلمه ابنه أو زوجته لطمه على وجهه، وإن تكلم معه أحد أسكت يا أخي ما تشوفني صائم، الدنيا صيام أسكت. طيب يعني وإذا كانت الدنيا صيام أسكت عما يعني؟ العام الماضي أنا لمست هذا من شخص كنت أساومه في أمر شرائي أريد أن أشتريه، فكان رده يا أخي خلينا نصوم. طيب وهنا في المدينة في محل في دكان بل في مكتبة. طيب أنا قلت أنت قلت بكذا وأنا قلت بكذا، والمماكسة قد ماكس في السعر من؟
رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يفاوض أصحابه، قال بكم البعير؟ قال بكذا، قال لا بكذا، ما ليس فيها شيء. الحوار بين البائع والمشتري أمر يعني عادي، بل فعله حتى الأنبياء والمرسلين. فهذا غضب. يا أخي ما تشوفنا اتقل، نحن صايمين خلينا نصوم. طيب خلينا نصوم، يلا السلام عليكم. أنا ماذا قلت لك؟ قال لي بكذا، قلت له بكذا. إن أسبك وقل لا يا أخي لا أستطيع، أنا لا أبيع إلا بكذا، لست ملزما أن ترد بهذا الرد. ولذلك ينبغي المسلم إذا رأى أحد من هالقبيل أن يبتعد عنه خشية أن يحمله على السب والشتم، فإن سبه أو شتمه فليقل إني صائم. وأظهر الأقوال أنه يقولها بماذا؟ بلسانه. وقال آخرون يقولها بقلبه. وهناك تفصيل لا أعلم له مستندا، وهو أنه وإن كان يعني هو يعني حسن من حيث القوة يعني والنظر يقتضيه، ذكره الشيخ هنا يقول إن كان في الفرض، كان في الفرض يقولها، لأنه في الفرض المفترض أن الكل ماذا؟ صائم. وإن كان في النفل قالها بقلبه. لماذا استحسن هذا بعض أهل العلم؟ ها لماذا؟ خشية الرياء. أحسنتم، خشية الرياء، خشية الرياء يقولها بقلبه، أو يبتعد عنه، يبتعد عنه ويجعله يكلم نفسه. الآن لو تشوف السيارات ويماشى قبيل المغرب كل واحد زعلان غضبان يريد أن يصل إلى السفرة، فإن كلمه أحد أو يعني صاحب سيارة يستأذن يريد طريقا آخر ويريد أن يأذن له أخوه لأنه سيعبر هذا الطريق الذي يطول عليه لو لم يعبره، يغضب الآخر وربما سب وشتم وما إلى ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله
والجهل.
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل يعني السفاهة والكلام البذيء، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا. يقول السائل الكريمة: امرأة أفطرت في شهر رمضان لعذر شرعي ولم تستطع القضاء حتى رمضان المقبل تكاسلا، فما هو الحكم؟
أولا ينبغي للمسلم والمسلمة إذا لزمهما قضاء أن يبادرا إليه، حتى إن التحقيق عند أهل العلم أن القضاء مقدم على التطوع، فإنه لا يجوز أن يصوم ستا من شوال حتى يقضي ما عليه من رمضان، هذا هو الأرجح. فينبغي أن يبدأ بالقضاء قبل صوم الست، فالقضاء مقدم للإنسان لا يدري ماذا يعرض له، وعليه أن تتوب إلى الله من هذا الكسل، فإذا انقضى رمضان تقضي ما تقدم وتطعم بالإضافة إلى القضاء عن كل يوم مسكينا، يعني بالإضافة إلى القضاء تطعم عن كل يوم مسكين ولا تعود لمثل ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: نحن من ليبيا نأتي بطائرة وهذه الطائرة تمر فوق الميقات، ونحن ذاهبون إلى المدينة ثم ننزل في جدة ونذهب مباشرة إلى المدينة، فهل يلزمنا شيء؟
ما دام توجهكم بادئ ذي بدء إلى المدينة فلا يلزمكم شيء، لأن ميقاتكم في هذه الحال هو ميقات أهل المدينة وهو ذي الحليفة. أما الخطأ الذي يرتكبه كثير من الحجاج، وقد يفتون ببعض الفتاوى المخالفة للدليل، أنهم يقولون لهم أحرموا من جدة، وهذا خطأ. جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها وساكنيها، أما من وفد من خارجها فميقاته هو الميقات الذي يمر عليه. فإن كان من أهل المغرب في ليبيا والجزائر والمغرب ومصر والشام وما إلى ذلك وقد أتوا بالطائرة، فميقاتهم هو محاذاة الجحفة ومحاذاة رابغ الآن، ولا ينظر إلى الفتاوى الشاذة التي تفتي بغير ذلك. نعم.
سأل الله إليكم يقول: أيهما أولى، اتباع الجنازة أو صلاة التراويح؟ أحسن الله إليكم. السؤال اللي قبل هذا يقول: فبعضنا أحرم لما حاذ الميقات ثم أمرنا بالاتجاه إلى المدينة ثم تحللنا.
هذه مشكلة. الذي أحرم وهو كان ينوي التوجه للمدينة لكنه أحرم من الميقات، عليه أن يبقى على إحرامه حتى يصل إلى مكة، ولا يجوز له التحلل بحال، ومن تحلل فعليه أن يعود في إحرامه، ومن تحلل بعد إحرامه بهذه الصفة وقد جامع زوجته بعد هذا التحلل الباطل فقد بطلت عمرته، وعليه أن يتمها مع فسادها، وعليه ذبح شاة، وعليه أن يحرم بعمرة أخرى يقضي به بها تلك العمرة الفاسدة. انتبهتم لهذا؟ الآن يعود في إحرامه، يعني هو ما زال محرما، ما زال محرما، فلا يجوز بحال أن يتحلل. وكما قلت، لو أنه وقع في الجماع فإنه قد بطلت عمرته، وعليه إتمام هذه العمرة الباطلة، وعليه أن يحرم بعمرة أخرى قضاء. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.